الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا الحديث العظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من تساهل في هذه المعصية، وهي معصية الكذب، جره ذلك إلى الفجور، ثم كان سببا في دخوله نار جهنم والعياذ بالله. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نعوذ بالله. فلا يجوز للمسلم أن يتساهل في هذه المعصية، معصية الكذب، فعواقبها عليه وربما جره إلى أن يكتب عند الله من الكاذبين، يكتب عند الله كذابا من كثرة كذبه. فعلى المسلم أن يخشى ربه، أن يخشى ربه، وعلى المسلم أن يتقي ربه من التساهل في هذه المعصية التي تساهل فيها كثير من الناس، وهي من علامات المنافقين، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فانظروا إلى هذا الوعيد، علامة من علامات المنافقين أن يكون الإنسان لسانه على الكذب. هذه من علامات المنافقين، عياذا بالله، أعاذنا الله وإياكم من هذه الخصلة الذميمة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يرزقه الصدق في المقال واللسان. ففي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود عن ابن عباس: اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا إليك مخبتا منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. فهذا عباد الله مما ينبغي للإنسان أن يعتني به، ولا يجوز للمسلم أن يتساهل في هذه المعصية، فهي معصية عظيمة انتشرت بين المسلمين إلا من رحم الله، انتشرت بين عباد الله إلا من رحم الله، وإلا من اصطفاه الله وسلم من هذه المعصية التي تساهل فيها كثير من الناس. عباد الله، فهذه معصية عظيمة، وأعظمها جرما، أعظمها جرما أن يكون الكذب، أن يكون الكذب على الله جل وعلا، فينسب إلى الله ما ليس فيه ما ليس متصفا به ربنا سبحانه وتعالى، ينسب إلى الله جل وعلا ما لا يجوز نسبته إليه، هذا من الكذب على الله، وهو أعظم أنواع الكذب، ويقع به في الكفر والعياذ بالله. أما فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالصدق لما جاء؟ وهكذا أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، هذا ذنب عظيم، نسبة الأمر إلى الله والله يعلم خلافه، نسبة أمر إلى الله والله لا يتصف به، فهذا من أعظم الفجور، وهذا من أظلم الكذب، وهذا من أعظم الكذب. وأن يصف الله سبحانه وتعالى بما لا يتصف به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يوصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لمسلم أن يتقول على الله بغير علم، سواء في نسبة الصفات إليه أو في نسبة الأحكام إليه أو غير ذلك من الأمور. كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش منها ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا يجوز للمسلم أن يتساهل في هذا الأمر العظيم وينسب إلى الله عز وجل خلاف ما يكون. ومن ذلكم ما انتشر في ألسنة كثير من الناس عند أن يريد أن يترك اليمين فيقول: يعلم الله كذا، يعلم الله كذا، والله يعلم خلاف ما يقول. كم انتشرت هذه الكلمة في ألسنة كثير من الناس، يقول: يعلم الله أن الأمر على كذا، ويعلم الله كذا وكذا، والله سبحانه يعلم خلاف ذلك، فينسب إلى الله علم ما ليس في الواقع، ينسب إلى الله خلاف ما في الواقع، وذلك عظيم عند الله. فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال رضي الله تعالى عنه قال: إن من أعظم الكذب أن يقول أحدكم أو ينسب إلى الله ويعلم الله ما لا يعلم، فذلك عند الله عظيم. فهذا ذنب عظيم أن يقول المسلم: الله يعلم كذا والله يعلم خلافه. فلا يتساهل المؤمن في هذا الأمر، فبعض الناس يترك اليمين خشية أن يقع في اليمين الفاجرة وفي اليمين الكاذبة، ثم يعدل إلى هذه المقالة الله يعلم كذا، وهذا من الذنب العظيم أيضا. فهذا ينبغي للمسلم أن يخشى الله وأن يتقي الله سبحانه وتعالى، فإن هذا نسبة كذب إلى الله جل وعلا، نسبة كذب تنسب الكذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه ذنوب عظيمة ينبغي للمسلم أن يتقي ربه. وهكذا أيضا من أعظم الكذب الكذب على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينسب إليه حديثا لم يقله، أو ينسب إليه فعلا لم يقله، أو ينسب إليه هديا أو عقيدة لم يكن عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا من الذنب العظيم. ففي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، فمن تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وقد رواه عدد كبير من الصحابة عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ذنبه عظيم، لأن فيه تشريع، لأن فيه تشريعا في دين الله، ولأن فيه أيضا نسبة أمر إلى دين الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لنا فيه الأسوة، والنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله الأحكام التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بأخذها عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل نسبتك لحديث لا تعلم صدقه عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنت في شك منه يعتبر من الكذب، يعتبر من الكذب أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مشكوكا فيه وأنت شاك فيه. ففي صحيح مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يرى بمعنى يظن، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب أي يظن به الكذب فهو أحد الكاذبين. فلا يجوز للمسلم أن يتساهل في هذا الأمر وفي التحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بما يعلم صدقه، إلا بما يعلم ثبوته عن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الكذب العظيم أيضا، من الكذب العظيم أن يكذب على أهل العلم وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، للتنقص بهم والازدراء بهم ولتنفير الناس عنهم. فهذا الكذب من أعظم، من أعظم الكذب، ومما يأثم به الإنسان ويتحمل به الأوزار العظيمة، فإن فيه صدا عن دين الله، وفيه صد عن الحق. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أو قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. تأمل أيها المسلم هذا الحديث: أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. جاء في حديث آخر قالوا: يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، هو قيح أهل النار وصديدهم، هذا سقاؤه يوم القيامة في نار جهنم، والعياذ بالله. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. فإذا كان هذا في سائر المؤمنين، إذا تقولت على أخيك بالبهتان ووصفته بما ليس فيه وقلت فيه ما ليس فيه، وقعت في هذا الذنب العظيم، فكيف إذا كان هذا الوصف في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي علماء الدين، وفي أئمة الدين؟ فإن فيه صد عن دين الله جل وعلا، وفيه قدح في عدولنا وعدول الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم الذين حملوا لنا الدين. وهذا الكتاب العزيز، كتاب الله الذي بين أظهرنا، هم الذين كتبوه في المصاحف وهو الذي بلغنا عنهم وأخذه حفاظ القرآن، أخذوه تلقيا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أئمة الدين وقراء المسلمين إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا السنة المطهرة، صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم وغيرها من صحيح السنة، ما وصلتنا إلا عن عدولنا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أئمة الدين، فلا يجوز الطعن فيهم أو الكذب عليهم، فإن الكذب عليهم من الأوزار العظيمة ومن الجرم العظيم، فينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. فيا عباد الله، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق طمأنينة والكذب ريبة، فلا يجوز للمسلم أن يقع في أخيه المسلم فيبهته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذا بهتان، أن يصف المسلم أخاه بما ليس فيه، هذا من البهتان الذي يجب على صاحبه أن يعجل بتوبة قبل أن يأتي يوم القيامة، لا ينفعه عند ذلك ندم، إنما هي الحسنات والسيئات. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. يعطى لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نعوذ بالله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وقذف هذا، فيعطى لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أعاذنا الله وإياكم من هذا الحال عباد الله. ومن الكذب العظيم أن يصف المسلم أخاه المسلم بالفاحشة فيقع في قذف المحصنات، ويقع في قذف المحصنين والمحصنات، هذا من أعظم الذنب. لا يجوز المسلم أن يتهم أخاه المسلم بالفاحشة بمجرد الظنون، بل لا يجوز له أن يصفه بهذه الفاحشة بالزنا أو اللواط. لا يجوز له أن يصفه ولو رآه بعينه، ولو رآه بعينه لا يجوز له أن يصفه، حتى يأتي بأربعة شهداء من الرجال العدول المسلمين. لا يجوز له أن يصفه بهذه الفاحشة وإن رآه بعينه، حتى يأتي بأربعة شهداء عدول من خيار المسلمين يرون هذه الفاحشة. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وصفه الله بالكذب وإن رآه بعينه إذا لم يأتي بأربعة شهداء. فكم من أناس يتجرؤون بألسنتهم ويصف أخاه المسلم بهذه الفاحشة العظيمة دون خوف من الله. وقذف المحصنة من الموبقات روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر، إلى أن قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا حال هؤلاء الناس أن عليهم اللعنة عند الله جل وعلا، الغافلات المؤمنات التي لم تحدث نفسها بهذه المعصية فيقعون في لعنة الله جل وعلا، كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة النور. فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يحفظ لسانه، كم من كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، ومن الكذب العظيم أن ينتشر على المسلم كذبه فينشر الكذب، يأتي بالكذبة فيملأها في الآفاق وينشرها في الآفاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا من الذنوب العظيمة التي يعذب صاحبها عليها إلا أن يغفر الله له. ففي صحيح البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رؤيا طويلة ورؤيا الأنبياء وحي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مر بي على رجل مستلقا على قفاه وإلى آخر قائم عليه بكلوب من حديد، فيأتي إلى أحد شقي وجهه فيشرشر شطه إلى قفاه، ويأخذ منخره فيشرشرها إلى قفاه، ثم يذمذ شرشر من عينه إلى قفاه، ثم إذا فرغ من ذلك الجانب تحول إلى الجانب الآخر فيشرشر شطه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإذا انتهى من ذلك الجانب رجع إلى الجانب الأول وقد صار كما كان، فيشرشر شطه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ولا يزال يفعل به ذلك ويعذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل وميكائيل ما هذا؟ فقال هذا الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، فيبلغ الكذبة تبلغ الآفاق. وهذا حاصل في أزمنتنا هذه من نشر الكذب في وسائل الإعلام، فينشر الكذب إلى الآفاق بكذب لا يتحرى صاحبه فينتشر في الآفاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ذنب عظيم، هذا من أعظم الذنوب، وتصير كبيرة من كبائر الذنوب عند أن يتساهل المسلم بذلك وينشر كذبه بين الناس دون خوف من الله جل وعلا، فهذا من أعظم الذنوب. وكذلك من أعظم الذنوب في الكذب أن يكون في شهادة، كذب في شهادة هي شهادة الزور، كما في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها نبينا صلى الله عليه وسلم حتى قلنا ليته يسكت من كثرة ما كررها نبينا صلى الله عليه وسلم. كم من أناس يشهدون دون خوف من الله على خلاف الواقع، ويشهدون من أجل المال على خلاف الواقع، ويبيع ذمته ويبيع شهادته، يبيع شهادته من أجل عرض من الدنيا قليل، من أجل أموال قليلة باع ذمته وارتكب هذا الذنب العظيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهذا ذنب عظيم عباد الله أن يشهد الزور وماذا ويخالف في الشهادة ويبيع شهادته بعرض من الدنيا كذب في شهادة، وهذا من أكبر الكبائر. وكذلك من أعظم الكذب أن يكذب الإنسان ويؤكد كذبه بالحلف بالله كاذبا، نعوذ بالله نعوذ بالله. أين تعظيم الله جل وعلا في قلبك يا من تحلف كاذبا؟ أين تعظيم الله في قلبك؟ وما قدر الله حق قدره تحلف بالله كاذبا، نسيت عظمة الله. أين تعظيم الله في القلوب؟ أين تعظيم الله في القلوب؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ أين تعظيم الله في القلوب؟ يحلف بالله على الكذب، نعوذ بالله. فقال النبي، قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم عن أبي إمام الحارثي رضي الله عنه، نعوذ بالله. عند أن يتجرأ المسلم على الحلف بالله كاذبا وهكذا يقتطع بها حق أخيه المسلم ويظلم أخاه المسلم فيأخذ ماله بيمينه الفاجرة، أين سيذهب من الله جل وعلا؟ والله مطلع على السرائر، والله مطلع على ما في القلوب. إذا أخذت مال أخيك المسلم فأين ستذهب من الله سبحانه وتعالى؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين الفاجرة وفي اليمين الكاذبة: إنها تدع الديار بلاقع، أي يعجل لصاحبها العقوبة في الدنيا في الغالب، في غالب الأحوال من حلف كاذبا في حق أخيه المسلم عجل الله له عقوبته في الدنيا، نعوذ بالله. فما قدر الله حق قدره من حلف بالله كاذبا، ما عظم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأكد أيضا من الكذب الذي هو من العظائم أن يرى أن يكذب المسلم في رؤيا يدعي أنه رآها في المنام وهو كاذب فيها، لم يرى تلك الرؤيا وإنما يكذب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن ابن عمر وبنحوه عن واثلة بن الأسقع: إن من أعظم الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، إن من أعظم الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن ابن عباس: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، أن يعذب يوم القيامة حتى يعقد بين حبتين من الشعير ولا يستطيع أن يفعل ذلك، فنعوذ بالله من هذا الحال. عباد الله، إن الكذب جريمة بأنواعها كلها، فلا يجوز للمسلم أن يستخف بالذنب حتى ولو كان على سبيل المزاح وإن كان على سبيل المضاحكة. روى الإمام أحمد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له. وهكذا أيضا روى أبو داود عن أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وزعيم ببيت في أعلى غرف الجنة لمن حسن خلقه. فعلينا أن نعود ألسنتنا على الصدق وأن نعود ألسنتنا على تجنب الكذب، ويجب علينا أن لا نتساهل في الكذب، كما يقول كثير من الناس: كذبة بيضاء. ليس في الكذب بيضاء، إنما كله سواد على القلب، والعياذ بالله. علينا أن نعود ألسنتنا على الصدق وأن نجنب أنفسنا الكذب وأن نربي أبناءنا على صدق المقال حتى يكتبه الله، حتى يكتبنا الله جل وعلا من الصديقين إذا لازمنا الصدق. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نحن في زمان صار الكذب ممدوحا عند بعض الناس، صاحب السياسة الذي يستخدم الكذب ويكذب هنا وهناك ويكثر الكذب هنا وهناك صار هذا الرجل ممدوحا، وتقلبت الحقائق، فمن أكثر من الكذب مدح وقيل هذا رجل سياسي، ومن يلازم الصادق ويتحرى الصادق ويجنب نفسه الكذب قيل هذا مغفل لا يماشي الأمور ولا يتفطن للأمور، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بل نحن في زمان بعض الناس اتخذ الكذب دينا، اتخذ الكذب دينا يستدين به رب العالمين سبحانه وتعالى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا ألسنة صادقة وقلوبا خاشعة، ونسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.